على سده أصلاً الشيخ نعات من جبهة مبارد، إذا يجون الأخوان يجون من ذاك الباب. أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا يخفى ما فيه، أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا. كان كلامنا حول الواجب المشروط والمطلق، وذكرنا في البحث السابق نظرية الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه القائل بإنكار الواجب المشروط، وأنه لا يوجد إلا واجب مطلق، بناء على أن الوجوب مفاد هيئة الأمر، وهيئة الأمر من المعاني الحرفية مفادها، وبناء على ذلك المعنى الحرفي هو جزئي حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل التقييد. إذن القيد في الخطابات الشرعية لا ينبغي أن يرجع إلى الوجوب أي مفاد الهيئة، وإنما يرجع إلى المادة أي الواجب. فالوجوب دائما مطلق، والواجب مقيد بالقيود. صاحب الكفاية طبعا هو الشيخ رحمة الله عليه، أقام دليلين على ذلك. الدليل الأول أنه هو مفاد المعنى الحرفي جزئي حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل التقييد. ودليلا لبيا وهو أن الأغراض هي مترتبة على الواجبات وعلى المتعلقات الأحكام، لذلك كل شيء يكون دخيلا في غرض المولى من قيد وجودي أو عدمي يكون دخيلا في الواجب. فإذا الوجوب ليس له مساس بالقيود، وإنما الواجب هو الذي يترتب عليه الغرض، والغرض مرة يترتب على الواجب مطلقة، مرة مع شرط وجودي، مرة مع قيد عدمي، أو ما شاكل ذلك. صاحب الكفاية ناقش كلام الشيخ في المجالين، هم في مجال الأول وهو أن مفاد الهيئة معنى جزئي حقيقي ولا يقبل التقييد، وأيضا في مجال الدليل اللبي وهو أن الأغراض مترتبة على الواجبات، والواجبات لمفروض أن تؤخذ القيود في موردها، لأن القيود لها دخل في الأغراض المترتبة على الواجبات. أما بالنسبة إلى المجال الأول فذكر ما تقدم منه في بحث المعنى الحرفي، وأنه لا فرق بين الاسم والحرف، وإنما وضع ليراد منهما في مقام الاستعمال الاسم بما هو معنى في نفسه، والحرف بما هو معنى في غيره، والاختلاف بينهما من شؤون الاستعمال لا في المعنى الموضوع له. والمعنى الموضوع له في الحروف كالمعنى الموضوع له في الأسماء، الوضع عام والموضوع لهم عام. وبناء على ذلك أنه يجوز أن نقيد مفاد الهيئة وهو الوجوب بقيد كالاستطاعة، كزوال الشمس كما في صلاة الظهر، أو طلوع الفجر كما في صلاة الصبح، أو الصوم كما في هلال شهر رمضان، ومقيد وجوبه بخروج أو برؤية هلال رمضان. هذا حاصل كلامه في المجال الأول. سقد يقال أنه كيف أنتم تقيدون مفاد الهيئة وتقولون أن مفاد الهيئة عام؟ هسا هذا يصير اختلاف بالمبنى. مبنى الشيخ أن الموضوع له في الحروف خاص، مبناكم أن الموضوع له عام، ولكن هذا ما صار إشكال على الشيخ. أنتم بناء على مبنى الشيخ حلوا المشكلة. صاحب الكفاية يقول نحن لو سلمنا أن مبنى الشيخ هو الصحيح، وأن مفاد الهيئة معنى خاص ليس كليا وعام، مع ذلك يجوز أن يقيد. لماذا يجوز أن يقيد؟ لأنه فرض كلامنا أنه المنشئ والجاعل جعل الوجوب مقيدا، مثلا قال يجب عليك الحاج مع الاستطاعة، فذكر الحج وجوبه مع الاستطاعة، يعني مو أنه كان مطلقا وقيده. حتى يجي إشكال الشيخ ونقول أن مفاد الهيئة جزء حقيقي لا إطلاق فيه حتى يقيد، أصلا هو من البداية جعل الحكم مقيدا وأقام على تقييده دالين، الأول هيئة الأمر والثاني الاستطاعة. قال يجب الحج مع الاستطاعة أو على المستطيع، إذن التقييد من البداية موجود، مو أنه مثل ما يقال في المثل العرفي ضيق فمن ركية، من البداية هو الحكم والجعل مقيد، مو أنه كان الوجوب مطلق ونريد أن نقيده بالاستطاعة ويأتي إشكال الشيخ أن الوجوب معنى حرفي وجزئي حقيقي لا يقبل التقييد. إحنا كلامنا قبل ما نأتي إلى هذا المقام نقول أن المولى في مقام الجعل جعل الوجوب مقيدا، يعني جعل الحصة مو الكلي، والحصة ما هي؟ وجوب الحج على المستطيع، وبناء على هذا لا يأتي أي إشكال. نعم قد يشكل علينا أنه المولى كيف يجعل الوجوب الآن مقيدا بالاستطاعة والحال أن الاستطاعة ما موجودة، زين مقتضى التقييد أن المقيد ينتفي بانتفاء القيد، مقتضى الجعل والإنشاء أن المنشأ الآن موجود، إذن يستلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. أنشأ الوجوب وأنت تقول لا الوجوب ليس موجودا، ليش؟ لأنه مقيد بالاستطاعة والمفروض أن الاستطاعة ما موجودة، إذن الإنشاء موجود والمنشأ ما موجود، وهذا محال، لأن قانون المعروف في النسبة بين الإنشاء والمنشأ هو أن النسبة بينهما نسبة الإيجاد والوجود، الفرق بين الإنشاء والمنشأ هو كالفرق بين الإيجاد والوجود، إن نسب أو نسند إلى الفاعل سمي إيجاد إنشاء، إن لم يسند إلى الفاعل يسمى وجود ومنشأ، فالاختلاف بين الإنشاء والمنشأ اعتباري مو حقيقي، لأن حقيقة الإنشاء هي حقيقة المنشأ، حقيقة الوجود هي حقيقة الإيجاد، ولكن إن كان الوجود منسوبا إلى الفاعل يقال أوجد أو إيجاد، إن لم يكن منسوبا يكون وجودا. وبناء على ذلك كيف يكون الإنشاء فعلا والمنشأ هو مقيد ومعلق على شرط؟ مثلا المولى الآن يجعل الوجوب وجوب صلاة الظهر ولكن هو معلق على الزوال، ما دام لم يحصل الزوال لا يوجد منشأون. صاحب الكفاية يقول هذا صحيح الإشكال، بس ولكن إحنا كلامنا مرة في الإنشاء المطلق والمنجز صحيح لا يمكن أن ينفك عن المنشأ، أما إنشاء هنا إنشاء على تقدير، يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني إذا وجد مستطيع، عندما نحن علقناه على الاستطاعة يعني معناته قبل الاستطاعة لم يكن هناك وجوب منشأ، إذن هذا إنشاء تقديري، يعني ينشئ الوجوب على تقدير حصول الشرط، أما إذا ما حصل الشرط أو بعد لم يحصل لا يوجد إنشاء. إذن أين التفكيك بين الإنشاء وبين المنشأ؟ التفكيك بين الإنشاء والمنشأ وين يتصور؟ يتصور في الإنشاء المطلق، مثلا المولى يقول تجب عليك الصلاة وأنت تقول لا تجب عليك الصلاة بعد ساعة، ما يصير تجب عليك الصلاة يعني فعلا، ما يصير أنه ينشأ الوجوب فعلا والمنشأ يأتي مستقبلا، ولكن في الإنشاء التقديري والمقيد ليس هناك إنشاء فعلي وإنما هناك إنشاء تقديري، تجب عليك الصلاة إذا زالت الشمس، خب ماكو مانع يعني قبل زوال الشمس لا تجب الصلاة، هذا حاصل مناقشته في المجال الأول. إذن حاصل المناقشة أنه أولا نحن لا نسلم المبنى أن معنى هيئة الأمر معنى عام وليس جزئي، ثانيا لو سلمنا ليس هنا مرادنا من الجزئي جزئي قبل الإنشاء، وإنما مرادنا أنه جزئي جزئي بعد الإنشاء، ولكن التقييد لم يرد بعد الجزئية، التقييد جاء من البداية قبل أن ينشأ. المولى اعتبر الوجوب بشرط الاستطاعة، فمن البداية أنشأه وجوبا مقيد، مو أنه بعدما خاطب الناس لله على الناس حج البيت جاء دليل آخر وأراد أن يقيد هذا الوجوب بالاستطاعة. كلامنا في قيود التي قيود للوجوب والجعل، مو قيود للواجب، مثل قوله إن جاءك زيد فأكرمه، فإن جاء إن جاءك زيد يعني ماذا؟ يعني وجوب الإكرام مجعول عليك بقيد المجيء، مو أنه وجوب الإكرام كان ثم تريد أن تقيده بمجيء زيد، حتى يأتي إشكال الشيخ ونقول كيف يقيد المعنى الحرفي وهو جزئي حقيقي. نطبق هذه المناقشة. ولا يخفى ما فيه، يعني ما في تقدم من استدلال الشيخ أو نظرية الشيخ. أما حديث عدم الإطلاق، هذا مجال الأول، في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، أي كوضع الحروف عاما، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء، وإنما الفرق بينهما أنها، أي الأسماء، وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو، والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات. هذا الذي تقدم بحثه مفصلا في بحث المعنى الحرفي. فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى، يعني ليس من قيود المعنى ولا من قيود المعنى المستعمل فيه، وإنما من مشخصات وحالات الاستعمال، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى، فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة في الطلب مطلق لأنه عام قابل لأن يقيد. هذا الجواب الأول. طبعا هذا الجواب جواب مبنائي، الشيخ يقول أنا لا أرى الطلب مطلقا وإنما أرى الطلب مقيدا وجزئيا، مع أنه، هاي مناقشة ثانية، لو سلم أنه، أي المفاد الهيئة، فرد، يعني فرد من الطلب، يعني الجزء الحقيقي، فإنما يمنع عن التقييد أو عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. احنا كلامنا في مقام الجعل، يعني الشارع من البداية ما جعل الوجوب مطلقا، مو أنه جعله مطلقا وثم يريد أن يقيده ونأتي نقول التقييد لا يرد على الوجوب. غاية الأمر
جعل الوجوب يعني إن شاء الطريقة فإنه مقيد من الأصل، هذا يعني خالف كونه يقبل التقييد
ولا لا؟ لا، أصلا خارج عن محل كلامنا يصير، يعني بعد الحديث عن أنه هذا الوجوب هل هو يقبل التقييد أم لا، لغو، لأنه من البداية الشارع لم يجعل الوجوب مطلقا. هذا مثل ضيف من ركية، يعني من البداية قال أنا لا أوجب الحج على المكلفين لأن فيه إحراج، أنا من البداية أقول الحج واجب وزيارة بيتي واجبة فقط على المستطيع، بعد وين التقييد؟ أصلا ماكو تقييد، يعني من البداية الحكم ما كان يسع كل المكلفين. غاية الأمر قد دل عليه، يعني على التقييد بدالين، الأول صيغة الأمر لله على الناس حج البيت، والثاني قيد الاستطاعة، إذن دالان ومدلولين، وهو غير إنشائه أولا ثم تقيده ثانيا. يعني كلام الشيخ بناء على هذه المناقشة وين تأتي؟ تأتي في الخطابات الثانية التي تأتي بعد الإطلاقات والعمومات، مو في الخطابات التي من البداية هي مقيدة ومخصصة. فإن قلت على ذلك، يعني إذا قلتم أنه من الأول التقييد موجود، يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط، قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله يعني حصول الشرط فلا بد أن لا يكون قبل حصول الشرط طلب وبعث هذا معنى التقييد وإذا أكو فقط خطاب ولكن طلب وبعث حقيقي ما موجود يعني فعلي وإلا لتخلف عن إنشائه وإلا يتخلف عن الإنشاء أنت قاعد تقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني معناته شو يعني قبل الاستطاعة ليس لله على الناس حج البيت وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار بأمر على تقدير مثلا إن جاءك زيدون فأكرمه وسأعطي له كذا هذا إخبار لكن إخبار على تقدير المجيء وكذلك من إنشاء إنشاء على تقدير استطاع كما يشهد به الوجدان فتأمل جيدا وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبان أما المجال الثاني الدليل اللبي لعل الدليل اللبي كان عند الشيخ أقوى من الدليل الأول وهو أن هيئة الأمر مفادها معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي الشيخ كان حاصل دليله الثاني ماذا على حسب كلام ميرزا أبو القاسم النوري صاحب كتاب مطارح الأنظار تلميذ الشيخ أنه نحن كلما ندقق ونعمق نرى أن المتعلق الحكم الذي فيها المصلحة والمفسدة سواء كان واجبا أو حراما أو مستحبا أو مباحا هذا المتعلق هو مقصود المولى في تعلق الحكم به لماذا يحكم بالحج لأنه أكو غرض يترتب على الحج لماذا يحكم بالصلاة لأنه أكو هناك غرض يترتب على الصلاة لماذا يحكم بالصوم كذلك هذا الحكم العاقل حكم الشارع بأنه صلاة واجبة صوم واجبون الحج واجبون وغير ذلك هذا كله يرجع إلى أن غرض الذي يترتب على هذه الواجبات هذا الغرض تارة يترتب مطلقا تارة يترتب على هذه الواجبات بقيود إذن كل قيد يذكر في الوجوب مفروض أن يرجع إلى الواجب مو إلى الوجوب ليش لأن الغرض يترتب على الواجب مو على الوجوب النهي عن الفحشاء والمنكر على سبيل المثال يترتب على الصلاة مو على وجوب الصلاة يعني على فعل الصلاة غفران الذنوب كان كيوم ولدته أمه يترتب على شنو على مناسك الحج مو على وجوب الحج لذلك كل قيد كالاستطاعة كزوال الشمس كالطهارة من الحدث مثلا طب استطعار من الحدث هذا شرط الواجب شروط الوجوب البلوغ مثلا طلوع الفجر شهر رمضان وما شاكل ذلك شرائط التكليف كلها ترجع في الواقع إلى شرائط المكلف به هذا كان حاصل كلام الشيخ صاحب الكفاية يقول نحن عندنا في الواقع ثلاث مسالك حول جعل الأحكام الشرعية مسلك الأول هو مسلك الأشاعرة يقولون لا توجد لا مصلحة ولا مفسد هسه البعض يقول أنه أشاعرة ما ينكرون بهذا الشكل يدافع عن الأشاعرة يقول أن الأشاعرة قصدهم ليس من الضروري مو أنه ما موجود الضرورة ما موجودة على أنه كل واجب يكون فيها مصلحة أو كل حرام يكون فيها مفسدة قد لا تكون فيها لا مصلحة ولا مفسدة هسه سواء فسرنا كلامهم بهذا التفسير أم لا على حال هم ينكرون ضرورة المصالح والمفاسد بلا شك في الأحكام أي في متعلقاته هذا المسلك باطل من الأساس نتركه المسلك الثاني شنو وهو المسلك المشهور عند العدلية والإمامية أن المصالح والمفاسد موجودة في متعلق الأحكام لذلك لمصلحة ملزمة الله أوجب الصلاة لمصلحة ملزمة في الصوم أوجب الصوم وهكذا لمفسدة ملزمة حرم الخمر حرم الربا حرم السرقة وما شاكل ذلك هذه المصالح والمفاسد الموجودة هذه وإن كانت موجودة في المتعلقات ولكن لا مانع أن تكون هناك قيود دخيلة في الجعل المتعلق بهذه المتعلقات شنو المانع فيه؟ أن المولى يقول المصلحة الملزمة في الحج هذه ما تترتب إلا إذا كان وجوب الحج مقيدا بالاستطاعة ليش؟ لأن الاستطاعة لها دور في ترتب الغرض وبناء على هذا الحج مقيد عندي وجوبه، لأن الغرض لا يترتب على الحج إلا بعد تقييد الوجوب. ماكو مانع هسه نعبر عن الغرض شنو؟ الغرض هو التسهيل على العباد، لأنه لو كان يوجب الحج كالصلاة على العباد لكلف الناس تكاليفا كثيرة، بخلاف الصلاة ليست مشروطة، أي ليس وجوبها مشروطا بالاستطاعة، فإنها واجبة على الفقير والغني، بلها فرق. زين، هذا إذا التزمنا بهذا المسلك. هناك مسلك ثالث، وهو أنه توجد مصالح في نفس الأحكام، وهذا التزم به بعض المحققين، أن نفس الجعل الحكم فيها مصلحة مو في المتعلق. إذن بناء على ذلك تلك المصلحة مرة تقتضي جعل الحكم مطلقا، مرة جعل الحكم مقيدا. وأكو هناك بعض المحققين في هذه الأواخر في العصور الأخيرة أو الأوان الأخير التزموا بكلا المسلكين، أنه مثل بعض الأعلام الثلاثة بعد الشيخ، أنهم يقولون قد تكون المصلحة في الجعل وقد تكون المصلحة في المجعول، وهذا الآن صار مشهور على لسان المحققين، ملازم المصلحة دائما تكون في المجعول أو تكون في متعلق الجعل، لا قد تكون المصلحة في الجعل. وبناء على ذلك نحن نرى أنه لا محذور أن يرجع القيد إلى الوجوب، لأن في الوجوب مصلحة، أو أنه مصلحة في الواجب، ولكن تلك المصلحة لا تترتب إلا على الوجوب المقيد بهذا القيد. ولهذا مثلا لماذا اعتبر الشارع البلوغ في التكاليف؟ هناك مصلحة في جعل التكاليف على البالغين دون غير البالغ أو دون الصبيان. خب هذه المصلحة هي مصلحة في الجعل، لعل يجي صبي يقول أنا لم أبلغ الحلم ولكن عندي قدرة كاملة على اتيان جميع الواجبات، ليش تحرموني من الواجبات؟ هذا قضية جزئية. الشارع المقدس بشكل عام كان يرى من المصلحة أن يرفع قلم التكليف عن الصبي والمجنون. إذن هناك مصلحة في نفي هذا التكليف أو تقييد هذا الجعل، تقييد الجعل والتكليف أو التكاليف بالبلوغ والعقل. وبناء على ذلك كما يمكن أن يكون قيدا، أن يكون قيد دخيلا في الغرض المترتب على الواجب، قد يكون دخيلا في الغرض المترتب على الواجب، ولكن هذا القيد قيد للوجوب ولا ضرر فيه. لماذا تحصرون أو ترجعون القيود بأجمعها إلى الواجب؟ فإن المصالح لم تنحصر في الواجبات أي في المتعلقات، قد تكون هناك مصالح في مقام الجعل والإنشاء. وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبن، ففيها أن الشيء إذا توجه إليه أو إذا توجه إليه شيء، يعني مثلا الصلاة صوم، إذا توجه إليه يعني في مقام الجعل، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيها من المصلحة أو غيرها، أي مفسدة ملزمة مثلا، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، كذلك يمكن أن يبعث إلى ذلك الشيء معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول. مثلا يقول له أنه صوم إذا طلعت الشمس غدا، إذا مثلا فلان جاء من السفر، لأجل مانع من الطلب والبعث فعلا قبل حصوله. هسا شنو المانع؟ المولى لا يرى مثلا، المولى أحد الموانع المعروفة هي شنو؟ مصلحة التدريج. عندنا روايات معتبرة في باب الزكاة أن النبي صلى الله عليه وآله لم يطلب الزكاة الفطرة من المسلمين إلا بعد سنة من تبليغ آية الزكاة، من رمضان إلى رمضان النبي ما طلب الزكاة، فقد كان يقرأ عليهم الآية، أي ما أكو مانع، لأن ما كان يتحملون المسلمين يدفعون الزكاة، لأن شيء جديد صعب عليهم كان. فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله، يعني بذلك الشرط، لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير، يعني لا أنه يطلبه مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير، يعني حتى لو كان متعلقا بذلك التقدير، يعني بحسب المطلق بدون أي قيدين. فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء. هذا مو صحيح. ليش؟ لأن هذا ينافي التقييد. شو يطلب منه الآن الإكرام والحال أن زيد بعده لم يأتي؟ إذن هذا معقول أن يكون وجوبا مقيدا ومعلقا. هسه لماذا معلق؟ مصلحة، المولى متأذي من زيد، لذلك يقول لعبده، يقول له لا تكرمه إلا أن يأتي، إن جاءك زيد فأكرمه، لأجل ذلك لا يأمره بالوجوب الآن. ماكم أنا، هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح في الأحكام. هذا المسلك الثاني. أصلا المسلك الأول ما أشار إليه صاحب الكفاية، مسلك الأشاعرة، بناء على تبعية الأحكام لمصالح في الأحكام في غاية الوضوح. هذا بعض المحققين من الأصولين من الإمامية يعتقد بهذا المعنى، يقول إحنا ما يهمنا أن تكون هناك مصالح في المتعلقات، أهم شيء أن تكون مصلحة في الجعل. لماذا؟ لأن الجعل فعل الحكيم، والحكيم لا يفعل شيئا إلا مع المصلحة. وأما بناء على المسلك الآخر على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، يعني في المتعلق، فكذلك أيضا ضرورة أن التبعية كذلك إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية. يعني الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها، ولكن في الأحكام الفعلية التي الآن المكلف يريد يمتثلها قد ما تكون المصلحة الآن موجودة. مصلحة موجودة في صلاة الظهر الواقعية، ولكن في صلاة الظهر الواجبة فعلا المصلحة ما موجودة إلا بعد أن تزول الشمس. ماكو معنى. أو أن المصلحة ما موجودة إلا بعد أن يكون المكلف مستطيعا، ما في معنى. إحنا كلامنا في مقام الامتثال والفعلية، في مقام الامتثال الحج بما هو حج ذات مصلحة، الحج في عالم الواقع والمصلحة واقعية، ولكن فعلية الحج لا تترتب عليها المصلحة إلا إذا قيدت بالاستطاعة، ما في معنى. فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في موارد الأصول والإمارات على خلافها. يعني إذا فرضنا ثبت حكم وكان في خلافه أصل أو إمارة، خب هنا شو نقول؟ نقول أن الأصل والإمارة الدالة على خلاف الحكم يمنع من فعلية الحكم. أنا الآن ما عندي علم بالحكم الشرعي الواقعي، قامت عندي إمارة أو أصل على ثبوت الحكم الشرعي، وبعد ذلك تبين أن هذه الإمارة وهذا الأصل على خلاف الواقع، زين هذا الأصل والإمارة الذي حج علي منع من فعلية الحكم الواقعي أم لا؟ نعم نعم منع، لأنه لم يصلني إلى الواقع، هذا شيء واضح مسلم. كما في موارد الأصول والإمارات على خلافها، يعني على خلاف الأحكام الواقعية، وفي بعض الأحكام في أول البعثة، حتى أكو بعض الأحكام مثل باب الزكاة اللي ذكرت أن المولى أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن حكم الزكاة ولكن لم يجعله فعليا، بعد سنة طالب الزكاة. بل عندنا أدلة على أنه بعض الأحكام ما بلغت حد الفعلية إلا زمان الإمام الصادق والباقر، وعندنا في بعض الروايات أنها لم تبلغ إلا زمان ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه، مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر، يعني كناية عن وجود الإمام عليه السلام وظهوره، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام.
زين يأتي هنا إشكال. زين الله تعالى إذا مثلا يرى مصلحة في بعض الأحكام أنها لا تبلغ الفعلية إلا زمان ظهور الإمام، ليش أنشأها؟ كان يخليها بيد الإمام، الإمام ينشأها. شنو الفائدة في إنشائها إذا لم تكن هناك مصلحة؟ لماذا أنشأها في زمان النبي وبقيت هذه الأحكام معلقة إلى زمان الظهور؟ وزمان الظهور قد ينفصل عن زمان النبي بألفين سنة، الآن أكثر من 1200 سنة، بل 1400 الآن، 1400 و500 سنة، مو معلوم. صاحب الكفاية يقول أنه فائدتان يمكن أن نصورها هنا. الفائدة الأولى أنه بعد ما نحتاج إلى جعل آخر، الله تعالى جعل الأحكام في زمان النبي وبلغها للنبي بعنوان صاحب الرسالة، إذن بعد انسد باب الجعل. ولكن فعلية الأحكام حسب الأزمنة وحسب الأمكنة، كل إمام كان مكلفا ببيان بعض الأحكام. الفائدة الثانية أنه أحيانا الواجد للشرائط يوجد في زمان والحكم يصير في فعل حقي في حقه فعليا. كيف؟ شوفوا بعض مرات مثلا باب المثال، لو فرضنا أنه عندنا صلاة غير الصلواتها اليومية وواجبة على عامة الناس لم تكن فعلية، ولكن لعل هناك من يجد هذه الشرائط وتصبح في حق فعلي. فإذن هذا الذي نحن نقول أن فعليته تأخرت مو معناته أنه لا يوجد له أي فعلية، قد يكون له فعلية بالنسبة إلى جامع الشرائط. على سبيل المثال نفس الإمام عليه السلام، الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن حي ويرزق وموجود على وجه الأرض، وأيضا جميع الأحكام الشرعية المجعولة في زمان النبي فعلي في حقه، فهو مصداق لامتثال تلك الأحكام كلها. والحال إذا أنه إذا ما كانت مجعولة هو ليس مكلفا بها، لأنه الجعل مقيد بزمان الظهور. فإذا هاي فائدة الجعل السابق والفعلية المتأخرة. فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا؟ قلت كفى فائدة له أن يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، يعني إلى جعل، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب. ليش لما كان متمكنا من الخطاب؟ بناء على أنه الوحي فقط ينزل على النبي كما هو الصحيح عندنا، والنبي كان آخر نبي، إذن كيف يثبت الجعل بدون الوحي؟ ولهذا الخطاب بعد لا يكون ممكنا بعد النبي، لأن النبي هو الأخير إنسان، آخر إنسان الذي ينزل عليه الوحي التشريعي. ولهذا الله تعالى أنزل جميع الشريعة على النبي، ولكن النبي بين معظمها وبقي جزء منها عند باقي الأئمة، وبقي الجزء الأخير عند الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا مع شمول الخطاب كذلك، يعني خطاب الذي معلق على الشرط للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد الشرط، على أقل تقدير نفس الإمام، لأن الإمام واجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه، وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له. يكون بعثا فعليا بالإضافة إليه يعني إلى الواجد الشرط، وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد للشرط. فافهم وتأمل جيدا ثم الظاهر يأتي بحثه. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله.
قال وصفين الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان.
نعم.
فهنا هو يقول بحد الإشكال أنه من الأصل أو بالجعل أنه جعلها الله سبحانه وتعالى مقيدة.
لا إضافيان يعني بالنسبة يعني كل واجب بالنسبة إلى شرط أو قيد يمكن أن يكون مطلقا ويمكن أن يكون مقيدا.
فما نحن بالأصل مقيد أو بالأصل
يعني بناء على تعريف المشروط المطلق والمشروط بأنه المراد من المطلق ما يقابل المشروط، إذن قيد قد يؤخذ في الجعل يسمى مشروط وقد